ربنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، من الغزوات العظيمة التي تبين لك قوة الإسلام وأن أهل الإسلام لا ينتصرون على أعدائهم بكثرة ولا بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح، وإنما ينتصرون بماذا؟ بالإيمان. هذه الكلمة ليست كلمة تقال فقط، وإنما لها أدلة ولها حقائق. جميع المعارك والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين أقل من عدد المشركين، وكان المسلمون ينتصرون فيها باستمرار، إلا غزوة واحدة كان عدد المسلمين أكثر فانهزموا في بدايتها، وهي غزوة حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، لا تلتفتون إلى الأمور المادية، المسلم يعني أيضا الناس بين طرفي نقيض، ناس يقول لا خلاص معنا الإيمان ما نستعد، لا، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن في المقابل لا نركن إلى هذه القوة، وإنما نركن إلى قوتنا بالله وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. فغزوة حنين كما قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن الميزان لقوة المسلمين هو في تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الغزوة التي سنتحدث عنها غزوة مؤتة. هذه الغزوة تختلف، يعني غزوة بدر عدد المسلمين 317 رجلا وعدد المشركين كم؟ 1000. في غزوة أحد عدد المسلمين 1000 وعدد المشركين 3000. في غزوة الأحزاب عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 10000. هذه الغزوة عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200000. يعني بالعقل هذه يستحيل أن يصمد عدد أمام هذا العدد. أنا حسبتها وجدت أن الفرق 66 مرة، يعني عندنا 3000 66 مرة حتى يصل العدد إلى 200000. ما الذي حدث؟ هذه المعركة لم يهيئ لها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الحارث ابن عمير الأزدي إلى ملك بصرى، بعثه برسالة يدعوه إلى الإسلام. في أثناء الطريق عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فقال: من أنت؟ قال: أنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذه وأوثقه صبرا وقطع عنقه، ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة رضوان الله عليهم وقال: سأنفذ جيشا إلى بلاد الروم، إلى الشام، وقال: وسأؤمر عليه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، وكان أحد اليهود اسمه النعمان، واليهود يعلمون حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه أتى من عند الله جل وعلا وموجود هذا في كتابهم، لكن منعهم الكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر للناس، واقترب منه هذا اليهودي واسمه النعمان، قال: سأنفذكم إلى بلاد الشام، أمير الجيش زيد بن حارثة، فإن أصيب فمن؟ فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرى المسلمون من يختارون لهم. خرج اليهودي ليبث الرعب في قلوب الصحابة، قال: لقد علمنا أن النبي إذا قال إذا أصيب فلان في معركة فلا بد أن يصاب، ولو سمى 100، يعني لو سمى 100 قائد كلهم سيموتون في هذه المعركة، لكنه وقف أمام البطل، فذهب إلى زيد بن حارثة يريد أن يضعفه، فقال زيد بن حارثة: أعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصادق البار صلى الله عليه وسلم، فأسقط في يد اليهودي. خرج الصحابة يودعون الجيش، 3000 مقاتل، أيضا لا يعلمون كم عدد من سيلتقون بهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم: وإذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فكيف والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب له طائعة ومصغية وراضية عليه الصلاة والسلام. خرج الصحابة رضوان الله عليهم، فخرج أهل المدينة يودعونهم، قالوا: صحبتكم السلامة وردكم الله سالمين غانمين. فهنا بكى عبد الله بن رواحة. يا ترى في ماذا يفكر عبد الله بن رواحة؟ يعني إنسان الآن سيذهب لقتال أهل الشام، أقوى قوة في ذلك الوقت، هي القوة العظمى في ذلك الوقت بلاد الروم، سيذهب لقتالهم، فبكى. فنظر إليه الصحابة قالوا: ما يبكيك؟ لم يعتادوا أن قائدا وهو يغادر بجيشه يبكي، قالوا: ما يبكيك يا عبد الله؟ قال: والله لا أبكي جزعا من الموت ولا لأنني سأفارقكم، ولكنني تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فليت شعري كيف لي بالصدور بعد الورود. هكذا يفكرون، هكذا تسير حياتهم. الإيمان قد ملأه الله عز وجل في قلوبهم، يفكرون ماذا أعد الله عز وجل لأهل الجنة فيسعون لعمل الطاعات، ينظرون ماذا أعد الله لأهل النار فيجتنبون المعاصي والموبقات. في مثل هذا الموقف يقول هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ويبين هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصراط دحض مذلة، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، يسير الناس فيه على حسب أعمالهم، فمن تجاوزه فقد نجا، ومن سقط فيه سقط في نار لظى. يسير الناس فيه بحسب أعمالهم، فمن الناس من يسير كالريح، ومنهم من يسير كأجود الخيل، ومنهم من يسير كأجود الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تتخطفه النار. فإذا كان هذا الأمر وهو على الصراط فكيف بالنار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ناركم التي توقدون إلا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. يعني هذه النار التي في الدنيا بما فيها البراكين، تأمل في البراكين الآن إذا أتت على قرية تحرق الأخضر واليابس ولا تبقي أحدا، فكيف بنار جهنم؟ نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم حرها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سار الصحابة رضوان الله عليهم، وهنا تحين التفاتة من الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان شاعرا فصيحا، قال وهم يقولون: أعادكم الله لنا سالمين غانمين، قال: لا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع، يعني ضربة واسعة في الجسد، ولكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرع تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يقول أنا لا أبكي على دنياكم، ولا أبكي لأنني أريد البقاء فيها، بل لأنني أريد مغفرة الله سبحانه وتعالى. لما فرغ عبد الله بن رواحة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى رسول الله، وقد تكون اللحظات الأخيرة الوداع الذي سيرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، قال: فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر. أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه فقد أزرى به القدر. يقول: من يحرم وجهك، من يحرم الجلوس معك، من يحرم طاعة الله عز وجل واتباعك، فقد حرم الخير كله. هكذا كانوا يتحدثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت أنفاسهم الطاهرة رضوان الله عليهم وأرضاهم. سار الصحابة رضوان الله عليهم حتى نزلوا في منطقة يقال لها معان، تعرفونها؟ هي في الأردن الآن بهذا الاسم، أرض يقال لها معان. فنزل فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وهنا أرسلوا من أجل أن يستكشفوا خبر المشركين. هذه المعركة الأولى التي يخوضها من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه مع المسلمين. هذا الفاتحة، وانظر ماذا فعل. لأن المسلم حياته ليست بكم عشت في الإسلام، لكن ماذا عملت في الإسلام. قد تكون حياتك قليلة لكن تفعل فيها من الخير ما لا يعلم به إلا الله، كما حدث لسعد بن معاذ. 6 سنوات منذ أن أسلم إلى أن قتل رضي الله عنه وأرضاه، فاهتز له عرش الرحمن جل وعلا. فذهبوا يستكشفون عدد المشركين، فإذا بالعدد 200,000، 100,000 من الروم، 100,000 من قبائل العرب الموالية للروم. اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: هذا عدد لا طاقة لنا به ولا قبل لنا به، ما الحل؟ قالوا: نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل، لا يريدون الانسحاب، هؤلاء أبطال رضوان الله عليهم. قالوا: حتى يرسل لنا المدد، يرسل لنا عدد من الصحابة، 3,000 مقابل 200,000 لا نستطيع. فقام عبد الله بن رواحة قال: يا قوم، التي خرجتم لهي التي تكرهون، نحن إما أن ينصرنا الله وإما أن نستشهد، والشهادة هي التي خرجنا من أجلها. قال: يا قوم التي تكرهون لهي التي لها خرجتم، فقوموا على بركة الله، فوالله لم ننتصر على أعدائنا بكثرة عتاد ولا عدة ولا عدد، وإنما ننتصر عليهم بدين الله سبحانه وتعالى. فأخذ يشجع الصحابة رضوان الله عليهم ويقول لهم: إما نصر وإما شهادة، إما أن ننتصر على الأعداء فيكون لنا الخير في الدنيا والآخرة، وإما الشهادة التي نبحث عنها جميعا. وهنا تنظر إلى أمر قائد الجيش زيد بن حارثة، لما رأى الأمر وأن الأمر فوق طاقة أصحابه، قال: لا بد من أن يستشيرهم، والشورى من أعظم الأمور، لا بد أن نربي أنفسنا على هذا الأمر. يقولون: ما خاب من استشار، كلنا نحفظها ولا نطبقها، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. الله جل وعلا يقول: وأمرهم شورى بينهم. إذا كان أمر يتعلق بأبنائك في المنزل، حاول أن تشاورهم، لا تفرض عليهم الأمر فرضا. من أعظم الأمور التي تجعل الود والرحمة بين الناس هو أن يشعر الناس أنهم يتعاونون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استشر من هو أكبر منك، استشر من هو أقدم منك، استشر من هو أعلم منك، استشر من هو أفضل منك، استشر حتى من هو دونك، لأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
علمني نورك إذ يهمي أنهى